بمحمد فهو السبيل.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يلتقي في بيروت الأمين العام لحزب الله ورئيس الوزراء اللبناني. استشهاد شابين فلسطينيين وجرح آخرين خلال اقتحام القوات الصهيونية لبلدة قباطية بجنين. روسيا تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة سوليدار، معتبرة هذا تطور الميدان بالأمر المهم. أهلا بكم إلى التفاصيل. استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اليوم في بيروت وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق له، وبحث معه آخر التطورات في المنطقة. كما التقى أمير عبداللهيان رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وبحث معه آخر المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية. وخلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع نظيره اللبناني عبدالله أبو حبيب، قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده ستظل الصديق الوفي للبنان في السراء والضراء، مؤكدا أن أمن وتطور لبنان هو من أمن وتطور إيران والمنطقة. كما أعرب أمير عبداللهيان عن ارتياح بلاده بالمحادثات الجارية بين سوريا وتركيا، مؤكدا ترحيبه بإعادة فتح السفارتين الإيرانية والسعودية في كلا البلدين وعودة العلاقة الدبلوماسية بينهما إلى حالتها الطبيعية. حول زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت نستمع إلى التقرير التالي.
يلتقي وزير الخارجية الإيرانية الدكتور حسين عبداللهيان بوزير الخارجية اللبناني الدكتور عبدالله أبو حبيب في مقر وزارة الخارجية، ومن ثم سينتقل للقاء رئيس حكومة تطريف العمال نجيب ميقاتي في السرايا الحكومة، وبالتالي بعد ذلك سينتقي برئيس مجلس النواب نبيل بيري في مقر الرئاسة الثانية في عين التين. طبعا الزيارة ستشمل العديد من اللقاءات التي طبعا ستكون وفق برنامج وزير الخارجية الإيرانية، بدءا من هذه اللقاءات التي ستتم اليوم، وأيضا بلقاءاته بوفد الفصائل الفلسطينية والأحزاب اللبنانية والنخب طبعا والمفكرين اللبنانيين الذين سيلتقي بهم إما في مقر إقامته أو في مقر السفارة الإيرانية. هو سيلتقي أيضا اليوم عند الساعة الثالثة بالجالية الإيرانية الموجودة في لبنان في مركز الإمام الخميني الثقافي. عند وصوله بالأمس كان قد قال وزير الخارجية بأن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة من وزير الخارجية اللبناني، وبالتالي إيران ما زالت على ثوابتها بدعم لبنان بكافة شرائحه بجيشه وشعبه ومقاومته. وهو كان قد قال بالأمس بأن إيران تتمنى على جميع اللبنانيين بأن تنزل الملف الرئاسي الاستحقاق الرئاسي ضمن سلة التوافق التي يعمل عليها من أجل هذه المسألة. سيكون هناك طرح للمبادرات الإيرانية التي لم تنقطع يوما، وهي أهمها على سبيل المساعدات والهبات التي كانت قد أعلنت عنها إيران، وضمن التطورات التي تشهدها المنطقة الموضوع الاقتصادي برأيي سيكون هو على رأس الأولويات، باعتبار أن لبنان يغرق بأزمة اقتصادية غير مسبوقة، وبالتالي كان لإيران اليد الطولة هذه الأمور، وهناك مواضيع أخرى ستكون مدار بحث مع القيادات.
تنديدا بالإساءة للرموز الدينية من قبل بعض وسائل الإعلام الغربية، شهدت مختلف المدن الإيرانية مسيرات احتجاجية تقدمها علماء الدين والعديد من مسؤولي البلاد. المسيرات التي انطلقت بعد صلاة الجمعة رددت الشعارات الغاضبة المنددة بالمخطط الدعائي الغربي، معتبرة أنه دليل على عجز الغرب الثقافي في منازلة الفكر الإسلامي. هذا وكانت صحيفة فرنسية قد نشرت مؤخرا صورا تسيء بها للرموز الدينية والمقدسات الإسلامية. أطلق الجيش اللبناني النار باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية بعد تحليقها فوق دورية في بلدة حولة في جنوب لبنان. وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها عصر اليوم أنه أثناء قيام دورية من الجيش بالكشف على أحد الخروقات في بلدة حولة ووادي هونين، خرقت طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية في المنطقة المذكورة وحلقت فوق الدورية، فأقام العناصر بإطلاق النار باتجاهها. إلى الأراضي المحتلة، حيث استشهد شابان فلسطينيان وأصيب ثلاثة آخرون خلال اقتحام قوة إسرائيلية خاصة بلدة قباطية في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وحسب مصادر فلسطينية فإن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى قباطية واعتقلت أحد الشبان الفلسطينيين، مضيفة أن القوة أطلقت النار تجاه مجموعة من الشبان عقب اكتشافها، ما أدى إلى إصابة 5 فلسطينيين، 2 منهم بجراح حرج استشهدا فيما بعد. وأشارت إلى أن القوة انسحبت من البلدة عقب اعتقالها الشاب واندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين وصلوا للتصدي لها. من جهتها أعلنت سرايا القدس مجموعات قباطية عن تصديها للقوة الإسرائيلية، وقالت إنها استهدفت قوة الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص خلال اقتحامها للبلدة. للاطلاع على آخر الأوضاع في فلسطين المحتلة نستمع إلى التقرير التالي.
أسبوع الشهداء، هكذا يمكن تسمية هذا الأسبوع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يوميا هناك شهيد أو أكثر بنيران جيش الاحتلال في القدس والضفة الغربية المحتلتين. فقد استشهد سمير عوني أصلاً البالغ من العمر 41 عاماً بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه مخيم قلندية شمال القدس المحتلة. وقال نادي الأسير الفلسطيني أن أصلاً استشهد وهو على شرفة منزله ينادي على ابنه أثناء اعتقاله من قبل قوات الاحتلال. جيش الاحتلال زعم أنه أطلق النار عشوائيا بعد تعرضه للقذف بالحجارة من شرفات المنازل في مخيم قلندية، وقال أنه اعتقل 17 شخصا في أنحاء متفرقة من الضفة، بينهم 6 في مخيم قلندية، فيما أكد نادي الأسير الفلسطيني أن جيش الاحتلال اعتقل 18 شابا فلسطينيا معظمهم من مخيم قلندية. وفي بلدة قباطية جنوبي جنين استشهد 2 وهما حبيب كميل وعبد الهادي فخري، وأصيب آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية البلدة، حيث نفذ جيش الاحتلال حملة اعتقالات فيها. هذه التطورات تأتي بعد أن استشهد شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. الأول هو الشاب سند محمد عثمان سمامرة من بلدة الظاهرية، استشهد بنيران جيش الاحتلال قرب مستوطنة حفات يهودا جنوبي الخليل. وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سمامرة طعن إسرائيليا وأن مستوطنا آخر أطلق النار عليه. وفي مدينة نابلس استشهد أحمد عامر أبو جنيد متأثرا بجراح أصيب بها على أيدي قوة خاصة من المستعربين الصهاينة، اقتحمت مخيم بلاطة، وبرر جيش الاحتلال بأن القوة تعرضت للنار فردت على المشتبه بهم، ونعت كتائب شهداء الأقصى الشهيد أبو جنيد، وبهذا يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 9.
إلى الملف اليمني، حيث استشهد مواطن يمني في قصف صاروخي لجيش العدوان السعودي على مديرية شدة في محافظة صعدة الحدودية. كما شنت طائرة العدوان التجسسية 3 غارة على مديرية شدة بالتزامن مع القصف الصاروخي السعودي، وكان 16 يمنيا قد سقطوا ما بين شهيد وجريح الأسبوع الماضي إثر قصف مدفعي سعودي على مديريتي شدة ومنبه الحدوديتين. ويأتي هذا التطور في ظل التصعيد المستمر لجيش العدوان السعودي في المديريات الحدودية، والذي أدى إلى سقوط 100 ضحايا من المدنيين اليمنيين في ظل صمت أممي ودولي مطبق. اختتمت الأحزاب السياسية السودانية محادثاتها الرامية للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تشكيل حكومة مدنية وحل قضايا عالقة أخرى، ووقع المجتمعون اتفاقية إطار عمل أولى بهدف تمهيد الطريق لاتفاق سلام أكثر شمولا. وتعهد المتحدث باسم ورشة العمل خالد عمر بإعادة تفعيل لجنة تم تكليفها سابقا بتفكيك إرث نظام عمر البشير بغية توسيع قاعدة المشاورات بين مختلف الممثلين السودانيين في هذه المرحلة. وكانت الأحزاب المجتمعة قد وقعت اتفاقا إطاريا مع الجيش الشهر الماضي لبدء مرحلة انتقال سياسي جديدة. المزيد من التفاصيل حول الأوضاع السياسية في السودان في التقرير التالي.
توصيات كثيرة خرجت بها لجنة تفكيك نظام 30 يونيو في ختام أعمالها، أهمها إلغاء القرارات السابقة التي عارت الكثير من الممتلكات والأموال للنظام السابق من قبل محكمة الاستئناف، والتي كان معظم قضاتها يتبعون للمؤتمر الوطني المحلول، وإجراء مراجعة لقطاع النفط والتعدين وهو من أهم موارد الدولة التي تدعم الاقتصاد السوداني، إذ كانت معظم تلك الموارد لا تضمن في ميزانية الدولة. وركزت التوصيات على حرية التعبير والاهتمام بقطاع الشباب الذي يقود الشارع السوداني منذ سنوات،
العمل على ضمان حرية التعبير ومحاربة خطاب الكراهية وحرية التجمع والتظاهرات السلمية، والرفض القاطع لأي شكل من أشكال التخويف أو استخدام العنف أو القوة للحد من الحريات والحقوق الأساسية بما فيه العنف ضد النساء.
أقر المؤتمرون بشفافية هذه التوصيات، لكنهم يرون أن العبرة بالتنفيذ دون عوائق، خاصة وأن لهم تجارب سابقة مع العسكر في نقض العهود والمواثيق.
الآن ممارسات الانقلابية 25 أكتوبر فيها في اتجاه والاتفاق الإطاري بما نص عليهم من مبادئ ومن قيم، وعودة الحكم المدني في اتجاه آخر.
أكدت التوصيات أن أسس نجاح هذا الاتفاق تتمثل في إصلاح المنظومة العدلية، إذ تشمل توصيات لجنة التفكيك إعفاء قضاة المحكمة العليا وإخضاع قضاة الدرجات الأدنى للفحص والتدقيق. ومع ختام عمل لجنة تفكيك نظام 30 يونيو، تبقت 4 قضايا فقط للوصول لحكومة انتقالية مدنية، أهمها إصلاح المؤسسة العسكرية.
وهكذا أزل الستار على أهم القضايا التي تشغل الرأي العام، وهي قضية تفكيك نظام 30 يونيو المكون المدني. هنالك بعض التردد فيما يتعلق بتنفيذ تفاصيل هذا الاتفاق، إلا أن التفاؤل سيد الموقف حتى اللحظة.
أعلنت روسيا سيطرتها الكاملة على مدينة سوليدار، معتبرة هذا التطور الميداني أمرا مهما لاستمرار العملية الهجومية الناجحة على محور دونيتسك. وحسب بيان لوزارة الدفاع الروسية، فإن المواقع الجديدة لقواتها يتيح لها قطع طرق الإمداد للقوات الأوكرانية بمدينة أرتيموفاسك الجنوبية الغربية، ومن ثم تطويق وحدات القوات الأوكرانية المتبقية فيها. وفي تطور لاحق، أعلن مستشار القائم بعمل رئيس إدارة دونيتسك أن الوحدات الروسية تطوق مدينة أرتيموفاسك، وأن مدفعيتها تعمل بإحكام شديد حول المدينة. إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يلتقي في بيروت الأمين العام لحزب الله ورئيس الوزراء اللبناني. استشهاد شابين فلسطينيين وجرحوا آخرين خلال اقتحام القوات الصهيونية لبلدة قباطية بجنين. روسيا تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة سوليدار، معتبرة هذا التطور الميداني بالأمر المهم. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية،
من عبارات الحكيم المتأله محسن الفيض الكاشاني من علماء القرن الهجري الحادي عشر. اعلم يا أخي أن لكل اسم من الأسماء الإلهية مظهرا من الموجودات، باعتبار غلبة ظهور الصفة التي اشتمل عليها ذلك الاسم فيه. فإن الله سبحانه إنما يخلق ويدبر كل نوع من أنواع الخلائق باسم من أسمائه، وذلك الاسم هو رب ذلك النوع، والله سبحانه رب الأرباب. ونعني بالاسم هنا نفس الذات الإلهية المقدسة باعتبار اتصافها بالصفة. وإلى هذا أشير في كلام أهل البيت عليهم السلام في أدعيتهم بقولهم: وبالاسم الذي خلقت به العرش، وبالاسم الذي خلقت به الكرسي، وبالاسم الذي خلقت به الأرواح، إلى غير ذلك من هذا النمط. ولك أن تقول إن حقائق الموجودات بأسرها هي بعينها أسماء الله تعالى، لأنها تدل على الله سبحانه دلالة الاسم على المسمى، فإن الدلالة كما تكون بالألفاظ كذلك تكون بالذوات، من غير فرق بينهما فيما يؤول إلى المعنى، بل كل موجود بمنزلة كلام صادر عنه تعالى دال على توحيده وتمجيده، بل كل منها عند أولي البصائر لسان ناطق بوحدانيته يسبح بحمده ويقدسه عما لا يليق بجنابه، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. بل كل من الموجودات ذكر وتسبيح له تعالى، إذ يفهم منه وحدانيته وعلمه واتصافه بسائر صفات الكمال وتقدسه عن صفات النقص والزوال. فإن البراهين قائمة، بل العقول السليمة قاضية بوجوب انتهاء كل طلب إلى مطلوب، وكل فقر إلى غناء، وكل نقصان إلى تمام، كما إنها قاضية بوجوب رجوع كل مخلوق إلى خالق، وكل مصنوع إلى صانع، وكل مربوب إلى رب. فنقصانات الخلائق دلائل كمالات الخالق جل ذكره، وكثراتها واختلافاتها شواهد وحدانيته ونفي الشريك عنه والضد والند جل جلاله، كما قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: بتشعيره المشاعر عرف ألا مشعر له، وبتجهيره الجواهر عرف ألا جوهر له، وبمضادته بين الأشياء عرف ألا ضد له، وبمقارنته بين الأشياء عرف أن لا قرين له، إلى أن قال عليه السلام: ففرق بين قبل وبعد ليعلم أن لا قبل له ولا بعد، شاهدة بغرائزها أن لا غريزة لمغرزها، مخبرة بتوقيتها ألا وقت لموقتها، حجب بعضها عن بعض ليعلم ألا حجاب بينه وبين خلقه. وقال بعض الحكماء في هذا المعنى وهو يصف النرجس: عيون في جفون في فنون بدت، فأجاد صنعتها المليك بأبصار التغنج طامحات، كأن حداقها ذهب سبيك، على قصب الزمرد مخبرات بأن الله ليس له شريك. برنامج نحو الآفاق العالية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي الغدة السرطانية، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل غياهب الكيان الصهيوني وخفايا سياساته العدوانية وأهم التطورات والمستجدات على صعيد كل ما يرتبط بهذا الكيان اللقيط الذي زرعته القوى الاستعمارية جرثومة في قلب الأمة الإسلامية. نسلط في حلقة هذا الأسبوع الأضواء على تشكيل حكومة نتنياهو المتطرفة وما بعد تشكيل هذه الحكومات في ظل التطورات والمواقف المتباينة داخل الكيان الصهيوني. عنوان الحلقة: ما بعد تشكيل حكومة نتنياهو المتطرفة.
أهلا بكم من جديد أعزائي الكرام. أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة بعد مفاوضات صعبة. إن إعلان نتنياهو التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة جاء بعد تغيير بعض القوانين داخل الكنيسة تتعلق بالقضايا الجنائية المتهم بها أعضاء حكومته. وأشار مراسلنا إلى أن بنيامين نتنياهو متهم بقضايا الفساد مثل خيانة الأمانة والرشاوي. وحول موقف المعارضة في كيان الاحتلال قال مراسلنا إن المعارضة بزعامة يائير لبيد ترصد كل إخفاقات حكومة نتنياهو المقبلة. وأضاف أن المعارضة دعت الشارع الصهيونية خلال الفترات الماضية وعلى لسان يائير لبيد إلى تنظيم تظاهرات ميدانية فور تشكيل حكومة نتنياهو بشكل أسبوعي من أجل الضغط على تغيير الرأي العام وكذلك النيل من وصول نتنياهو وحكومته اليمينية إلى سدة الحكم. طيب أعزائي الكرام، دعونا الآن أستقبل ضيف العزيز وأرحب باسمكم الدكتور هادي عيسى دلول، المستشار اللبناني في القانون الدولي والفيزياء النووية من طهران. بداية دكتور هادي عيسى دلول، السلام عليكم. ماذا بعد تشكيل حكومة نتنياهو المتطرفة دكتور، وكيف تتوقع مستقبل الأزمة السياسية داخل هذا الكيان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة السلام على سيدنا محمد وعلى آل محمد، تحية لكم سائزي ولكل المستمعين. نتنياهو هذا المجرم الذي يترقب حضوره على الكنيسة أطراف، والذي يحضر حضوره أطراف أخرى. الذي يحضر حضوره هم المتوترين والذين يريدوا أن يفروا من المعارك والمشاكل ويريد أن يحل الموضوع حتى وإن كانت الأمور تتعلق في رحيلهم عن هذه الأرض المحتلة. أما المترقبين والمنتظرين هم الصهاينة الشرسين، والذين هم من حوله كانوا في كل أعمال الإرهاب بالدرجة الأولى على المستوى العسكري الداخلي والخارجي، وهذا سيؤدي إلى نوع من الصدام في النسيج الفكري داخل الكنيسة ما بين قرارات موافقة ومعارضة لأفكاره الهدامة والتي هي الإجرام الدرجة الأولى في طرحها. مستقبل الأزمة السياسية ستكون متعلقة بما سيأتي فيها من قرارات في المراحل الأولى. هل سيكون هناك توتر عسكري بالتدخل البندقية مباشرة على الداخل الفلسطيني؟ هل سيكون هناك قرار لإعادة الضربات بتكثيف أكبر على سوريا ويكون هناك مواجهة مباشرة مع روسيا حتى وإن كانت العمل الروسي تحت العلم السوري؟ هل سيكون هناك تهور انتحاري بمحاولة الدخول إلى شمال فلسطين والتغلغل إلى جنوب لبنان من خلال طائرات؟ هل سيكون هناك قرار يتعلق في إعادة موضوع كريش والعمل متناهين عن أي اتفاقية حصلت مع لبنان؟ هذه الأمور هي التي توتر العلاقات ما بين أطراف الكنيسة في الداخل، ما بين حزب نتنياهو والأحزاب الأخرى، ولربما أحزاب معارضة أيضا تنشأ بعد دخول نتنياهو وبداية رسم هذه الخريطة. نتنياهو مجرم بطبعه، ولكن هل الإجرام هذه المرة هو سيقترب ساعة الصفر لتأتي ويكون تحرير فلسطين بسبب تهوره؟ هذه الأمور جاهزين محور المقاومة لها، ولنرى كيف سيتفاعل فيها نتنياهو، وهل الشعب الصهيوني المحتل سيتفاعل معه سلبا أم إيجابا، وهل سيكون هناك تجاوب دولي لهذا الأمر من خلال حلفاء إسرائيل في الخارج من أوروبا وأمريكا، أم سيعترضوا ويبقوهم منفردين في هذه المركبة العسكرية في الشرق المتوسط؟ على الأغلب لا الأوروبي سوف يتدخل نتيجة أزمة أوكرانيا، ولا الأمريكي سيحاول أن يتدخل أيضا بسبب انفراده في القرارات، وطبعا باقي الدول العربية حدث ولا حرج، فهي مجرد هياكل عظمية اليوم، ليس لديها أموال ولا لديها سلاح، ولا أصلا هي دول صاحبة قرار لتساعد هذا الصهيوني في هذا الأمر.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند الساعتين 9:15 صباحا والسادسة 56 دقيقة عصرا. أهلا بكم من جديد. حكومة هي الأكثر يمينية وتطرفا في تاريخ كيان الاحتلال الإسرائيلي، هذا ما نجح بنيامين نتنياهو في تشكيله ليصبح رئيسا للوزراء لفترة أخرى. نتنياهو وقبل دقائق من انتهاء مهلة التفويض الممنوحة له، أبلغ رئيس الكيان الإسرائيلي إسحاق هيرتسوك أنه توصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة بعد مفاوضات صعبة على غير المتوقع استمرت أسابيع مع شركاء التحالف الدينيين ومن اليمين المتطرف. حكومة جديدة يعتبرها البعض مخرجا من فترة مضطربة شهدت ذهاب الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع 5 مرات في أقل من 4 سنوات، لكن الجدل الذي دام أسابيع أوضح أن التحالف لن يبقى لفترة طويلة مع تعهد المعارضة الجديدة بإسقاط الحكومة.
نعم أعزائي الكرام، فبعد الانتقادات التي أثارتها تشكيلة الحكومة والمقترحات بتغيير القوانين لتحقيق مصالح شخصية لأعضاء التركيبة الوزارية وعلى رأسهم نتنياهو الذي يحاكم بالفساد، حاول رئيس الوزراء المكلف طمأنة الداخل والخارج بالتأكيد على أنه من سيضع السياسة الإسرائيلية، إلا أن منح إيتمار بن كفير من حزب القوة اليهودية القومي المتطرف منصب وزير الأمن مع التمتع بسلطة على الشرطة، ومنح بتسليل سمورتش من حزب الصهيونية الدينية اليمني المتطرف المؤيد للمستوطنين السيطرة على التخطيط في الضفة الغربية، بالإضافة إلى سعي زعيم حزب الشاس الدينية رياه درعي لشغل منصب وزير المالية رغم إدانته بالاحتيال الضريبي، ينذر بأن التصعيد ضد الفلسطينيين سيزداد أكثر فأكثر وأن حل الدولتين بات على المحك. أعود إليك ثانية دكتور هادي عيسى، يعني هل تعتقد أن حكومة نتنياهو الجديدة قادرة على أن تكون مخرجا من فترة مضطربة شهدت ذهاب الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع 5 مرات في أقل من 4 سنوات؟
هذه الانتخابات بتوجه الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع هي أيضا بحالة أخذ قرار نهائي في عملية حل مشاكل العدو الصهيوني من حيث التوترات الأوروبية وما يشهده العدو الصهيوني بجمهوره بتقطع العلاقات مع الأمم المتحدة، منهم من استطاع أن يفر من أمام الصهيوني بمساعدته وإعلان نسخ المسؤولية عنه، ومنهم من بدأ في عملية التملص نتيجة المشاكل والصراعات كأوروبا، ومنهم من يحاول أن يعطي مبررات أنه ليس لديه أدوات للمساعدة أكثر من شؤون دبلوماسية يساعد فيها الصهيوني بالأمم المتحدة. هذا يؤدي إلى اضطراب في المقترح، وهذا الاضطراب سيكون لديه حدية كاملة، وأتوقع أنه كما قال سيد المقاومة السيد نصر الله الله يحميه بأن الصهاينة سيبدأوا أن يفروا شيئا في شيء من الأرض المحتلة لأنها لم تعد أرض آمنة كما وعدوا من 70 عام، وهذا الأمان الذي كانوا يتمتعوا فيه في 50 عام الماضية الآن بدأ يتلاشى بشكل تدريجي، إلى أن وصلت الأمور أن حتى حكومتهم أصبحت منفردة، ليس لديها حليف ولا لديها أي ممول خارجي يستطيع أن يلبي بالمال المتطلبات الداخلية الأمنية على مستوى العسكري أو حتى على مستوى القرار الأممي.
لا نزال نتواصل معكم أعزائي الكرام عبر أثير إذاعة طهران العربية، وهذا اللقاء برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية، ونتناول فيه موضوع ما بعد تشكيل حكومة نتنياهو المتطرفة.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. بنيامين نتنياهو يسعى لامتصاص نقمة الإسرائيليين من خلال تأكيده على أن لا شيء سيتغير في الكيان مع بدء ولايته ومشاركة المتطرفين فيها. ويدرك نتنياهو أن أزمته في ظل حكومته الجديدة ليست فقط مع معارضيه من الوسط واليسار، وإنما أيضا مع أعضاء حزبه الحاكم الذين أصبحوا يرون أن نتنياهو يقودهم نحو الهاوية، ليسوا هم فقط بل كل الكيان الإسرائيلي، من خلال تمكين اليمين الديني والقومي من السيطرة على مفاصل أمنية واقتصادية هامة. لن تكون دولة دينية وسنولد الكهرباء يوم السبت. هذه الكلمات التي عجل بها لسان نتنياهو تؤكد أن حلفائه الذين فرضوا أجندتهم على 3 وزارات سيادية رئيسة، وهي وزارة الحرب والأمن القومي والداخلية، يطمحون اليوم لفرض أجندتهم السياسية والدينية على غالبية الإسرائيليين غير المتدينين. ورغم تنطع نتنياهو في الكنيست بأن الشارع الإسرائيلي اختاره ومن معه ليحكموا بطريقتهم، إلا أنه يعرف أن هؤلاء سيقحمونه في قرارات وسياسات لن تكون مقبولة على المجتمع الدولي وحتى على الولايات المتحدة التي تمنح كيانه الغطاء منذ قيامه وحتى اليوم.
نعم أعزائي الكرام، وألقى يائير لبيد بكلمات ثقيلة على مسمع نتنياهو عندما قال إن الأخير مرعوب من المحاكمة، في إشارة القضايا التي تعصف به، واليوم الصغار الذين حوله هم من يدير الأمور. لكن أيضا حتى حلفاء نتنياهو كما يبدو وعلى رأسهم بن كفير غير واثقين في الرجل، لا سيما وأنهم يعرفون أنه ضحى بالكثير من السياسيين في الكيان في سبيل مصالحه الشخصية، وهو الأمر الذي دفعهم إلى إجباره على انتخاب رئيس كنيسة مؤقت من الليكود، وذلك لكي يضمنوا إقرار التشريعات والقوانين التي يريدونها، وذلك خوفا من أن يتنصل الرجل من شروطهم ويصبح هو في مأمن، حتى لو انفضت بعد أشهر سيظل على رأسها إلى حين إجراء انتخابات جديدة. حلول للأزمات الدولية وبات منهكا وغير قادر على احتمال أزمات جديدة وعليه، فإن نتنياهو على الأغلب ستكون هذه آخر حكومة يشكلها، لكن مرحلة هامة ليست لمصلحة الكيان سيبدأ التاريخ لها من تسلم حكومة نتنياهو واليمين المتطرف دفة الحكم. أعود إليك دكتور هادي عيسى دلول، يعني هل تعتقد أن التحالف الذي شكله نتنياهو سيبقى لفترة طويلة مع تعهد المعارضة الجديدة بإسقاط الحكومة؟ تفضل.
صمود تحالف نتنياهو يعتمد على نوع القرارات ومدى سرعة صدورها وسرعة تنفيذها، فإن كانت هذه القرارات تصطدم بمحور المقاومة بسرعة ووتيرة أكبر، كلما زاد التوتر وكلما كبرت الكتلة المعارضة لنتنياهو. وبنفس الوقت هذا التوتر يسمح للجهاد الإسلامي أن يكون لديه حركة بعملية قلب المعادلة تفرق تسد على الصهاينة، فكلما كانت القرارات جنونية أكثر كلما كان التوتر أكثر. فهل القرارات ستتعلق في عملية الإنفاق الداخلي؟ فإن كان هناك إنفاق داخلي سوف يتأثر مقابل التسليح طبعا، لأن ليس هناك تمويل الآن، فبالتالي هذا سيؤثر على الدخل الداخلي، الدخل المالي والموازنات، وطبعا سيكون هناك إجراءات مختلفة ستبدأ بإصدار أصوات جديدة معارضة لتلك الحكومة. فهل سيكون هذا العمل بالقرارات يتعلق في الداخل الفلسطيني في عملية الصدام مع السلطة وبداية تحويل جهات تتعلق في العمل الإرهابي الذي هو معروف عن نتنياهو في عملية دخول إلى القرى الفلسطينية وبداية عملية توسعة الاستيطان وهد المنازل؟ هذا أيضا يهيج الجهاد الإسلامي أن يتحرك عسكريا بتوتر أكثر وشراسة أكثر. هل سيكون هذا القرار متعلق في إجبار أمريكا على التدخل في الحرب، وإلا سيكون هناك فضائح جديدة لنتنياهو يحرج فيها الكونغرس الأمريكي بعملية الأمور المتعلقة في علاقته في العرب وأوروبا؟ هل سيكون القرار الإسرائيلي بدعم جديد لزيلينسكي لإكمال الحرب؟ وهل سيكون هناك قرار أيضا في عملية خلق نظام جديد لتعامل نتنياهو مع فلاديمير بوتين الرئيس الروسي؟ هذه الأمور كلها في حالة توتر، إن كانت نتنياهو سيأخذها يمينا أو يسارا، مهما كانت قرارات نتنياهو سواء بوتيرة منخفضة سيكون له معارضين ولديها إجراءات سوف تقلب الطاولة على الحكومة الإسرائيلية، وإن تدخل سلبا وبدأ في عملية الشراسة الإجرامية أيضا سيكون هناك إجراءات من المحور من جهة، من الحلفاء من جهة، وأيضا من شعب الصهاينة المحتل من جهة أخرى، نتيجة غرق هذا المركب شيئا فشيئا نتيجة السياسات الخارجية والداخلية للحكومات السابقة. في جميع الأحوال عزائي، إسرائيل تغرق، إسرائيل تنتهي، الأمور أصبحت على وشيك الانتهاء بإذن الله. العدو الصهيوني لن يبقى بضعة سنوات، إن بقي بضعة أشهر لربما. أمور تتعلق في الأمم المتحدة، كما قلنا سابقا إسرائيل ليست داعش لتحارب مباشرة، إسرائيل دولة مسجلة بالأمم المتحدة لديها حقوق أممية، وهذا شيء مؤسف لأنه برعاية العرب وتمويل العرب كانت دولة إسرائيل دولة، للأسف، ومحور المقاومة يحارب هذه الدولة من خلال إجراءات مباشرة وغير مباشرة. لذلك يجب تقطيع أوساط العدو الصهيوني من أمم متحدة ومجلس الأمن كي يبتعدوا عن مساعدتها وبدأنا فيها بسوريا بتكسير 5+1 كي لا تؤخذ قرارات الأمم المتحدة من أجل هذا الطفل المدلل، وبنفس الوقت تصبح معزولة فتصبح كالورم السرطاني الذي تم علاجه كيميائيا وفصل ارتباطه بالعضو، ومن ثم استئصاله أصبح سهل، وهذا الاستئصال أصبح قريب جدا بعد أن قطعت الثقة والتواصل والهيمنة ما بين الصهيوني لأوروبا التي كانت طفل مدلل لهم، والآن أصبحت أوهن من بيت العنكبوت وننتظر ساعة الصفر بغلطة واحدة بعد تكامل المحور لتكون الضربة القاضية، وستكون خلال يعني لربما خلال ساعات. ولكن كما قلنا تحرير فلسطين لن يأتي لا من سوريا ولا من لبنان ولا من إيران ولا من العراق ولا من اليمن. تحرير فلسطين كما قال السيد الإمام الخامنئي سيبدأ من الداخل. الفلسطينيين سيبدأوا في هذه المعركة وهم الذين سيقوموا في هذا التحرير، وكل باقي المحور سيكون خلف هؤلاء القادة الأباطال الأبطال أبناء وأخوان الشهداء الفلسطينيين الأوائل، الذين كل محور المقاومة إن قام في عملية التحرير لن يحمل إلا العلم الفلسطيني، سواء كان سوري مقاوم لبناني مقاوم، سيدخل إلى الأرض المحتلة وهو يحمل العلم الفلسطيني، كي لا يبدأ الاستثمار بأنه مشروع فارسي من جهة أو مشروع شيعي من جهة أو مشروع آخر من جهة أخرى، ولكن هو مشروع فلسطيني، وكل المحور يعمل من أجل هذا الشعب الفلسطيني إن شاء الله، والنصر قريب.
الغدة السرطانية إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني. مستمعينا الأفاضل، السجال السياسي في الكيان الإسرائيلي لا يزال ساخنا بين أقطاب الحكومة السابقة برئاسة لابيد والائتلاف الحكومي الجديد برئاسة نتنياهو حول تأثير التركيبة الحكومية المتبلورة والاتفاقات الائتلافية على الأوضاع في الضفة الغربية. ارتفع منسوب السجالات في إسرائيل حول التبعات المتوقعة لتأليف الحكومة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو لا سيما على الجيش الإسرائيلي والأوضاع في الضفة الغربية في ضوء تولي رئيسي حزبي الصهيونية الدينية وقوة يهودية بتسلائيل سموتريش وإتمار بنغافير المتطرفين حقائب وزارية ذات صلاحيات واسعة، وهي تمس وتيرة الاستيطان والأمور الحياتية اليومية للفلسطينيين في القدس والضفة الغربية.
نعم أعزائي الكرام، وزير الأمن سابقا مشاهي علون رأى بدوره أن الكيان يمر بوضع فوضوي، لأن نتنياهو قام بتأليف حكومة مجرمين، وحذر من أن الأمريكيين رفعوا بطاقة صفراء لإسرائيل، وإذا تحققت بعض قرارات بنكفير وسمورتيتش تحصل على بطاقات حمراء، وهذا مس بأمن الدولة. رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي الفريق أفيف كوخافي انضم إلى حلبة السجال حول الجيش الإسرائيلي، إذ نقل عنه مراسل الشؤون العسكرية في القناة 13 الإسرائيلية أور هيلر أنه قال في أحاديث مغلقة تعليقا على منح نتنياهو سمورتيتش صلاحيات المشاركة في تعيين ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي وفي رسم سياسات المؤسسة الأمنية والعسكرية في المناطق الفلسطينية، بعدما كان الأمر حتى الآن بيد وزير الأمن ورئيس الأركان، ليس لذلك قابلية تنفيذ. هذا الأمر يحطم التسلسل القيادي، لا يمكن لوضع يقوم فيه وزير ليس وزيرا للأمن بتعيين لواء في الجيش منسقا لأعمال الحكومة في المناطق.
إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي الغدة السرطانية. شكرا لجميل إصغائكم ومتابعتكم، وحتى نلتقي بكم الأسبوع القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الطريق إلى الله.
الله 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 الله.
بسم الله، وله الحمد، أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، غاية آمال العارفين ومنتهى آمال السالكين، وأزكى تحياته وصلواته وبركاته على هداة خلقه إليه صفوته المعصومين محمد وآله الطاهرين. والسلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم إخوة الإيمان، ورحمة منه عز وجل وبركات. معكم في حلقة من هذا البرنامج ننير فيها قلوبنا ببيان من مولانا الصادق سلام الله عليه لاثنين من أهم أصول المنهج المحمدي النقي في السير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى. تابعونا على بركة الله.
أعزائي المستمعين، النص الذي سنقرأه لكم بعد قليل هو مقطع من الحديث المعرفي المهم الذي اشتهر باسم رواية الشيخ أبي عبد الله عنوان البصري رحمه الله، وقد اهتم به كثيرا عرفاء مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وتناولوه في كتبهم طلاب المعرفة والسير والسلوك إلى الله إلى حفظه والتدبر بمضامنه والعمل بها.
وقد جاء هذا النص بعد أن طلب الشيخ البصري من الله عز وجل أن يوفقه للحصول على أصول الهداية إليه من وليه وابن نبيه صلى الله عليه وآله وناشر سنته النقية مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام، فاستجاب الله دعاءه فكان هذا الحديث المبارك.
مستمعين الأفاضل، قال مولانا الإمام الصادق عليه السلام للشيخ أبي عبد الله عنوان البصري: يا أبا عبد الله، ليس العلم بالتعلم، إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه، فإن أردت العلم فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية، واطلب العلم باستعماله، واستفهم الله يفهمك. قال عنوان البصري: قلت يا شريف. فقال عليه السلام: قل يا أبا عبد الله. قلت: يا أبا عبد الله، ما حقيقة العبودية؟ قال: ثلاثة أشياء: ألا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا، لأن العبيد لا يكون لهم ملك، يرون المال مال الله يضعونه حيث أمرهم الله به، ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرا، وجملة اشتغاله فيما أمره تعالى به ونهاه عنه. فإذا لم ير العبد لنفسه فيما خوله الله تعالى ملكا، هان عليه الإنفاق فيما أمره الله تعالى أن ينفق فيه. وإذا فوض العبد تدبير نفسه على مدبره، هان عليه مصائب الدنيا. وإذا اشتغل العبد بما أمره الله تعالى ونهاه، لا يتفرغ منهما إلى المراء والمباهاة مع الناس. فإذا أكرم الله العبد بهذه الثلاثة، هان عليه الدنيا وإبليس والخلق، ولا يطلب الدنيا تكاثرا وتفاخرا، ولا يطلب ما عند الناس عزا وعلوا، ولا يدع أيامه باطلا. فهذا أول درجات التقى. قال الله تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، من خلال التدبر في النص المتقدم نتوصل إلى معرفة أصلين مهمين فيما يرتبط بالمنهج الإلهي النقي في السير والسلوك إلى الله عز وجل. الأصل الأول هو إن على السالك إلى الله عز وجل أن يطلب المعرفة النورانية بالله عز وجل، وهي المعرفة التي يقذفها الله بقلبه مع كل مرتبة من مراتب تطهره من الذنوب والشوائب. وهذه المعرفة هي في الواقع حقيقة العلم وتوصل المؤمن إلى معرفة شهودية بالله عز وجل وصفاته وتجلياته.
أحبائنا، أما الأصل الثاني للمنهج المحمدي في السير والسلوك طبق ما يبينه لنا مولانا الإمام الصادق عليه السلام، فهو أن الطريق إلى الله عز وجل إنما يكون بالعبودية لله عز وجل، والخروج من عبودية النفس والأهواء والشهوات بمختلف أشكالها. وبدون تحقق هذه المرتبة من العبودية الخالصة، يبقى الإنسان حبيس عبودية النفس، وبالتالي عاجزا عن طي معارج التكامل والقرب من الله جل جلاله، فيكون من الذين يريدون العلو والاستكبار في الأرض واستعباد الناس مهما كانت الشعارات والظواهر التي يتسترون بها.
أيها الإخوة والأخوات، وبهذا نصل بتوفيق الله إلى ختام حلقة أخرى من برنامج الطريق إلى الله من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نجدد لكم أزكى التحيات وخالص الدعوات.
شكرا لكم ودمتم بكل خير.
شأشأ فجر الصبح ومال ونادى يا زهرة، طل علينا طل نور الزهرة وهل شأشأ فجر الصبح ومال نادى يا زهراء. سنين يا نور الدارين حبك جن ونور العين يا سحر الأرجال. طل علينا طل نور الزهر وهل شأشأ فجر الصبح ومال نادى يا زهران.